أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
هذا ما مات أنه وقع. طيب، فإن طلقها الزوج طلقتين ثم تزوجت بزوج آخر وجمع ثم طلقها ثم عادت إلى الزوج الأول، فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من الطلاق؟ نعم، خلاف ابن جني ولا خلاف حقيقي؟ خلاف حقيقي. يرى بعض العلماء أن النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق، وعلى هذا فتعود للزوج الأول على طلاق ثلاث. ويرى آخرون بأنه لا يهدم، وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقي من طلاقها. عادت إلى الزوج الأول، المثال أنتم تستحضرون المثال الآن، طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول، عادت للأول ثم طلقها، لا تحل له، لا تحل له، مع أن الطلقة التي وقعت واحدة لكنها مبنية على ما سبق. إذن إذا طلقت ثلاثا ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول تعود إليه على طلاق ثلاث. إن طلقت أقل من ثلاث ثم تزوجت ثم عادت للأول على ما بقي من الطلاق. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح. فإذا قال قائل كيف يهدم الزوج الثاني ثلاث طلقات ولا يهدم الطلقتين مثلا؟ قلنا نعم، لأن نكاح الزوج الثاني فيما إذا طلق ثلاثا صار له تأثير في الحل للزوج الأول، أليس كذلك؟ أما نكاح الزوج الثاني بعد الطلقتين أو بعد الواحدة فليس له أثر، لا يفيد شيئا، لأن الزوج الأول غير محتاج إليه الآن، فلما لم يكن مؤثرا شيئا بقي الطلاق السابق على ما كان عليه، على ما كان عليه. ولعموم قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح. ثم قال وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إذا أطلق فالمراد به علي بن أبي طالب إذا قيل عن علي، وإذا قيل عن ابن مسعود فهو عبد الله، وإذا قيل عن ابن عباس فهو عبد الله، وإذا قيل عن ابن عمر فهو عبد الله. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. قوله لا ينكح، اختلف المفسرون لهذا الحديث وللآية الكريمة في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، ما المراد بقوله لا ينكح؟ فقيل المراد به الوطئ، المراد الوقت، يعني لا يزني الزاني إلا بزانية، لا يزني الزاني إلا بزانية. الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني الزاني لا يزني إلا بزانية، الزاني لا يزني إلا بزانية. فجعل النكاح بمعنى الجماع، والجماع بالزنا زنا، عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف جدا جدا، لأنه لا يمكن أن يطلق الله النكاح الشرعي الذي تثبت به أحكام عظيمة كبيرة من حل وتحريم ونسب ونفقات وإرث وغير ذلك، لا يمكن أن يطلق هذا النكاح وهو العقد العظيم الذي لا نظير له في العقود على الزنا أبدا. وهو وإن يطلق عن الجماع على الجماع في من أضيف إلى زوجته فإنه لا يطلق على الزنا في حال من الأحوال. يعني مثلا إذا قلنا نكح الرجل امرأة أي جامعة يعني معقول، لكن نكح الرجل امرأة أجنبية سنة حتى لا يمكن أبدا. لهذا نقول هذا القول ضعيف جدا، وهو في نفس الوقت غير مستقيم، لأن ما معنى لا يزني الزاني إلا بزانية؟ إن أراد إلا بزانية أي بامرأة بغي تمارس الزنا فهذا لا تصدق قضيته، غير صحيح، لأن الزاني قد يزني بامرأة بكر ما تريد الزنا إطلاقا، أليس كذلك؟ طيب، وإن أراد بالزانية الزاني لا ينكح إلا امرأة معروفة بالزنا أو تمارس الزنا، فكأنه يقول الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة فيها؟ هذا كما يقال الأرض تحتنا والسماء فوقنا والآكل للخبز آكل للخبز، إيش الفائدة؟ ما في فائدة إطلاقا. ولهذا كان قول الصحيح أن معنى الحديث ومعنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا ينكح لا يتزوج إلا زانية، لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، عرفتم؟ توافقون على هذا؟ خطأ الموافقة، لأن الزاني قد يتزوج امرأة حفيفة، كيف تقول لا ينكح إلا زانية؟ نقول نعم، الزاني لا ينكح إلا زانية إذا كان نكاح المرأة الزاني لامرأة عفيفة حراما، حراما، فهذه المرأة العفيفة إذا تزوجها الزاني فإما أن تكون عالمة بالتحريم المستفاد من قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، ولكنها رفضت التحريم وقالت ليس بحرام ولم ترض به حكما، وحينئذ تكون مشركة، مشركة، لأنها تعتقد أن هذا الرجل جامعها بعقد حلال حيث إنها لم تقتنع بالتحريم، والذي لا يقتنع بحكم الله كافر مشرك. وإما أن توافق على الزواج به وهي تعترف أنه حرام ولكنها لا تبالي بالحرام، فتعتقد أنه جامعها جماعا محرما بغير عقد صحيح، وحينئذ تكون زانية، زانية. حمل الآية على هذا المعنى لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تأويل مستقر، واضح جدا. فنقول إذا تزوج زان بعفيفة فإن أن تكون راضية بحكم الله بالتحريم فتكون زانية، لأنها تعتقد أن هذا النكاح غير صحيح محرم فيكون وضعها غير نكاح، وهذا هو الذكر. وإما أن ترفض الحكم ولا تعترف به وحينئذ تكون مشركة، ليش؟ لأنها رفضت حكم الله واختارت حكما ترضاه هي، فجعلت نفسها شريكة مع الله في الحكم والتشريع، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم، وأظنها أيضا سبقه شيخ ابن تيمية رحمه الله، وهو قول ظاهر جدا. أما حكم المسألة فيقول رسول عليه الصلاة والسلام لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، المجلود فيه الزنا، وإنما قال المجلود من أجل تحقق الزنا، يعني الذي ثبت زناه فجلد، لا ينكح إلا مثله أي إلا زانية. ووجهه كما أشرنا إليه إن كانت نعم، واجه أنها عالمة بتحريم النكاح ولكنها مرتكبة للمحرم، فتكون زانية من ذلك الزاني. فعلى هذا يكون الحديث دالا على أنه لا يجوز أن يزوج الزاني حتى يفسق، وهو كذلك الزاني لا يجوز أن يزوجه حتى يتوب من الزنا، حتى يتوب من الزنا. طيب، فإن طرأ عليه في النكاح يعني كان عفيفا وزوجناه ثم ولهذا بالله انحرف وصار يزني، يذهب إلى البلاد الأجنبية ويزني، فهل ينفسخ نكاحه؟ نقول لا ينفسخ. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. فعلى هذا نقول الزاني لا يزوج حتى يتوب، ولو زنى بعد الزواج فإن النكاح لا ينفسخ. طيب الزانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نقول في قوله إلا زان أو مشرك كما قلنا في قوله إلا زان أو مشرك، فهذا الذي تزوجها إما أن يكون راضيا بحكم الله وهو يعتقد بأنه مرتكب للحرام فيكون زانيا، أو يكون غير راض بحكم الله ويرى أنه لا بأس أن يتزوج الزانية وحينئذ يكون مشركا. طيب، فلو تزوج بزانية قبل أن تتوب فالنكاح باطل غير صحيح، يجب أن يفرق بينهم. طيب فإن تابت قبل أن يعقد عليه النكاح صح أن يعقد عليه النكاح، لأنها إذا تابت ارتفع عنها وصف الزنا وصارت الآن عفيفة، لأن العفة تتجدد كما أن الزنا يتجدد. طيب، لكن ما علامة توبتها؟ هنا يقول بعض العلماء علامة توبتها أن تراود فتمتنع، هذه العلامة. كيف تراود فتمتنع؟ يعني رحمة واحد يقول لها مكنيني من نفسك، فإذا أبت كان دليلا على توبتها، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن المراودة لا تدل على التوبة، لأن الذي راودها إما أن يكون معروفا بالعفة والصلاح فإنها ستمتنع وإن كانت ترغب، صح؟ كلكم تفوقون هذا، يعني راودها رجل معروف بالصلاح وقال مكنيني من نفسي، فهي سوف تمتنع، لأنها ستقول هذا الرجل نعم هذا مباحث ولا جاهل. السبب لأنه ليس أهلا لأن يبني، سوف تمتنع على طول. وإن كان رجلا فاسقا فهو على خطر عظيم. ما هو الخطر؟ أن يفعل الزنا بها، نعم أن يفعل الزنا بها. ولهذا نقول سلوك هذه الطريقة في استطلاع توبتها خطأ، خطأ جدا. إذن كيف نعلم أنها ثابت؟ نعلم أنها ثابت بمن يتصل بها من النساء، أو بحيث تأتي مثلا إلى أهل العلم وتسألهم، تقول مثلا أنها أذنبت ذنبا عظيما تعينه أو تكبره عند المسؤول، وتقول هي تابت فهل لها من توبة؟ المهم أن التوبة لها علامات. وأما مسألة المراودة فإنها كما سمعتم لا تصلح طريقا لاستطلاع توبتها أبدا ولا تصلح. خلاصة هذا الحديث، لا ينفع الزاني المجهول هل يمكن أن نحول الحديث إلى العموم؟
أي لا ينكح الزاني المشهود ونجعل الزاني وصفا يشمل المرأة والرجل؟
يمكن يمكن، وعلى هذا يكون حديث مطابقا للآية، والآية مفصلة.
الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
والعجيب أن جمهور العلماء رحمهم الله على حل تزوج الزاني بالعفيفة والعفيف بالزانية، وهذا من الغرائب.
وجه كونه من الغرائب أن الله قال حرم ذلك على المؤمنين، نص صريح التحريم، لكن هم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بناء على أن معنى قولها الزاني لا ينكح أي لا يقف إلا زاني. وعرفتم أن هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا. طيب، إذن لو أن خاطبا خطب وهو متهم بالزنا، هل نعطيه؟ لا، لأن المتهم لا يرضى دينه، بل ولا خلقه، لأن من المعاصي ما يهدم الدين والخلق، ومن المعاصي ما يهدم الدين فقط. فالزنا والعياذ بالله فاحشة يهدم الدين ويهدم الخلق، ولهذا يضرب بالزاني المثل في سوء خلقه وسفالته. يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد تحريم نكاح الزاني او انكاح الزاني بعفيفه ما لم يتب. الجمله التي قبل الاستثناء واضحه، لكن ما لم يتب ما الدليل على انه اذا تاب جاز تزويجه؟ الوصف، لانه اذا تاب زال عنه وصف الزنا وصار من اهل العفاف. ومن فوائد هذا الحديث حمايه الشريعه، حمايه الشريعه للاخلاق، لان الزاني والعياذ بالله لا يبالي أن تزني امرأة، لا يبالي، لأنه هو يزني بنساء الناس. والواقع في الذنب لا ينكره على غيره، الواقع في الذنب لا ينكره على غيره. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز بل يجب منع تزويج الزاني ولو كان مستقيم الدين في غير الزنا. قد يكون رجل يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ويعتمر، لكنه مبتلى، نسأل الله العافية، من شد الزنا. فهل نزوج هذا الرجل ونقول هذا دين جيد ولعله يتوب من الزنا؟ لا، لا يجوز أبدا. وشر من ذلك إذا كان لا يصلي، بعض الناس يقول زوج ولعل الله يهديه، فيزوجونهم فتاة دينة طيبة، نعم، فينكد عليها حياته بحجة أنه ربما يهديه الله. نحن نقول ربما يهديه الله وربما يسجد المرأة، ربما يهدي ما بنته المرأة هذه طيلة حياتها وهو باق على فساد والعياذ بالله. ولهذا يجب علينا إذا استشرنا في أمثال هؤلاء أن نبين النصيحة ولو كان أقرب الناس إليه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل. قوله طلق امرأته ثلاثا يعني مرة ثم مرة ثم مرة، وليس المراد أنه قال أنت طالق ثلاثا، لأن أنت طالق ثلاثا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد إلا واحد. ولكن كلما جاءكم بطلاق طلاقة
أو طلقها ثلاثا فالمراد واحدة بعد الأخرى. ولهذا في هذا الحديث أو غيره فيه ألفاظ متعددة، طلقها آخر ثلاث تطليقات صحيح. المهم أن معنى أنه طلقها مرة بعد أخرى فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني قبل أن يجامع، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ مسلم. هذا سبقت الإشارة إليه، وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الزوجة، فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول. وقول من عسيلتها، هل العسيلة هي الإنزال أو مجرد الجماع؟ الجواب الصحيح أنها مجرد الجماع، وأنها تحل للأول وإن لم يحصل إنزال، لأن الجماع نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الإنزال لا شك أنه أثم أثم. وعلى هذا فنقول إنه لا تحل زوج الأول حتى يجامعها الزوج الثاني، فإن طلقها قبل أن يجامعها ولو كان قد خلا بها أو قبلها أو ضمها أو ما أشبه ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول، لا بد من جماع. طيب بقي علينا مثلا في هذا الاستهانة، هل العبرة بنية الزوجة أو بنية الزوج أو بنية الولد؟ قال الفقهاء من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. وعلى هذا في المرجع من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، يكون العبرة بنية الزوج لأنه هو الذي بيده الفرقة. هي لو نوت أنه إذا حلله للزوج الأول عادة الأول ليس بيده، ليس بيده، لو قالت الزوج طلقني يقول لا، فالعبرة بنية الزوج. وقال بعض العلماء بل بنيتها أو نية الزوج. أما كون العبرة بنية الزوج فالأمر ظاهر، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح. وأما كون نيتها معتبرة فلأنها قد تسعى إلى إيش؟ إلى أن يفارقها الزوج بأي شيء. صح، يمكن الزوج أن تسعى حتى يفارق الزوج، ماذا تصنع؟ تنكر عليه. نعم، إذا قال سوى الشاهي سوى الحليب. نعم، وبلاش أو الحليب أحسن. طيب سوى الحليب سوى الشاهي أو تقول من سوى أصل. نعم، كل ما أمرها قالت لا. كذلك عند الفراش تتعبه. نعم، هذا أيضا ربما يضطر الزوج إلى أن يطلقه. أحيانا بعض النساء تتحدى زوجها، تقول له أنت رجل؟ قال نعم ما أرجل منك. تقول إن كنت رجلا فطلق. وش تقول الحمية الآن؟ يفور دمه، فربما يطلقها. كذلك أيضا ربما يكون الرجل عنده حاجة، يعني مدين أو شبهة، تقول هي أنا أعطيك أكثر مما أعطيت طلق. على كل حال هذا القول وجيه جدا، إذا علمنا أن الزوجة نيتها سيئة وأنها نكرت على الزوج الثاني حتى طلقها لفرج الأول ينبغي
أن نمنعها منه، لأنها أرادت الزوج الأول على وجه محرم، لأنه لا يحل لها أن تعطي زوجها أو تتكره لحقوقه، فتعاقب بماذا؟ بالحرمان، تعاقب بالحرمان. ونقول الآن لا تحل للزوج الأول. الآن ربما تبكي على الزوج الثاني، أليس كذلك؟ يعني لو أن القاضي صار جيدا وقال خلاص ما تحل للزوج الأول، لأن عرفنا من تفرقك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل، فالآن لا تحل الأول، فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع إليه. ربما إذا جاءت الثاني قال لها أصفيت وضيعت اللبن، ما في شيء، وحينئذ تبقى معلقة، نسأل الله العافية. على كل حال الأصل أن النية لمن؟ نية الزوج، لأنه هو الذي بدأ الفرقة، ولكن القول بأن أنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جدا. نعم. إيش؟ أي نعم. ماذا تقولون؟ هل المعروف والعياذ بالله باللواط يكون كالزاني لا يحل أن يتزوج؟ الظاهر والله أعلم أنه أشد، لأن لوطا قال لقومه يوضحهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ هذا انتكاس، يأتي ما لم يخلق له ويترك ما خلق له وتذرون ما خلق ربكم من أزواجكم. نعم. لا عبرة به الوالد، لا عبرة به، لا. إذا زادت العلاقات مع الزوج ما فتل الزوج عن والد ولا عن جد أبدا. نعم.
الذي
يريد الزواج نية
الطلاق
لا يحتمل الوجه، إن كان ولي أمر الزوجة يعلم تعمل اتفاقنا أنه سيطلقها فيما بعد. اشتغلون
وشيء يصير متعة،
إذا كان بينهم
اتفاق صار متعة،
ما يخالف. نقول إن عالية إذا دار الغش صارت متعة،
لكن بغير تهديد
لا محد، إذا عرف إنه متى ما أتفاق وصلق. نعم.
ما أقول الحديث لما من فعل شيء له يهان تقول باقر هذا وتذكر الحديث من عند
عمران
الله تفرج. نعم. معنا نصحح أشياء يعني مقابل هذا.
وش؟
ومهم. نعم. مثلا الشيخ مر علينا أن من قام في الصلاة شكرا مثلا بعض الناس أقام الصلاة الفجر فهو يصلي ينوي بصلاة هذا السنة، نحن نقول جاء رجل
من إيش؟
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام الصلاة فلا صلاة إلى المكتوب.
نعم نعم.
بعض الناس يصلي عند إقامة الصلاة أو إقامة الصلاة وهو صلاة الأولى.
نعم.
يقول صلاة مستحيلة.
نعم. السبب فلا صلاة، هل معنى فلا ابتداء صلاة؟ العلماء المتفقين في مسؤول الحديث لا، هذا الضابط، هذا الضابط صحيح، الضابط جعله رسول الله من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، لكن هذا الذي قلت هل معنى من صلى فلا صلاة فلا ابتداء أو فلا صلاة ولا استمرار، لا ابتداء ولا استمرار؟ هذا كل قضية مضطرش، هذا مضطرش، هذا ما في حكمة. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الأحاديث السابقة المناقشة ثم التسميع أو التسميع أول التسميع أول أحد لكم سمع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا. شرحنا هذا وقلنا إن الطلاق ثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الطلاق المعروف أن يقول أنت طالق ثلاثا، بل الطلاق ثلاث يعني طلاقا ثم رجعة أو نكاحا جديدا ثم طلاقا ثم رجعا او نكاحا جديدا ثم طلاقا. هذا الطلاق الثالث هو الذي يقيم المرأة من زوجها. واما قول القائل لزوجته انت طالق ثلاث او انت طالق انت طالق انت طالق فهي واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر. فلما كثر هذا من الناس قال عمر رضي الله عنه اني ارى الناس قد تتايعوا من يتتابعوا تتايعوا اي هلا في الطلاق. ثم قال رضي الله عنه انه يعاملهم بما اراد فلو امضيناه عليهم قد تتايعوا اقرأوا الاثر قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه اناس فلو امضيناه عليهم. وش معنى كانت لهم فيه اناس؟ يعني كان في سعه يطلقون مره واحده. هل انت اذا طلقت مره واحده تلزم بالرجوع الى زوجك؟ لا. هل معك سعه طلق مره واحده ثم طلق ثانيه ثم ثالثه؟ لان بعض الناس عنده جهل يقول اطلقها ثلاثا من اجل ان لا اراجعها. نقول له انت اذا طلقت واحده فانك لا تلزم ثم رجعت دعها حتى تنقذ العده وان شئت وان شئت راجع. هو رضي الله عنه قال ارى الناس قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه اناس فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. وهذا صحيح حديث صحيح وهو صريح في ان امضاء الثلاث كان من اجتهادات عمر رضي الله عنه. الحديث هو مسلم كان من اجتهاد عمر. قال بعض العلماء فاخذ العلماء به فكان اجماعا اجماعا من العلماء ان الطلاق الثلاث يكون ثلاثه تبين به المراه. وقال بعض العلماء بل الاجماع على عكس ذلك لان حديث ابن عباس وهو في مسلم ايضا يقول كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر يرحمك الله. طلاق الثلاث واحدة فعندنا ثلاثة عهود عهد النبي عليه الصلاة والسلام عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. قالوا فلو أننا نتساهل في نقل الإجماع لكان الإجماع على أي شيء على أن الثلاث واحدة وهذا حق. ولهذا كان الراجح من أقوال العلم في هذه المسألة أن طلاق الثلاث واحدة سواء وقع بلفظ واحد او بألفاظ متكرره وانه لا طلاق الا بعد رجعه او نكاح جديد. بعد رجعه مثل ان يقول طلقت زوجتي مثلا ثم يراجع. اذا راجع عارف زوجه فاذا طلق هذا الثاني اذا راجع عارف زوجه فاذا طلق هذا الثاني. أو يقول لزوجته أنت طالق وتعتد فتنقذ العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق ثم تنقذ العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق. الثالثة هذه تبين بها. على كل حال عن قولها رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثا الطلاق الثلاث يعني به أنه هي البث آخر طلقة تكون فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من حسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا يدل على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح صحيح وبعد وقت الزوج الثاني.
طبعاً بجماعة. بعد نكاح صحيح لأن وضع الثاني لا يباح إلا بنكاح صحيح، فلا بد من نكاح صحيح ولا بد من إيش؟ من وضع، لا بد من وضع. وقول حتى يقرأ من عسيلتها، ذكرنا فيما سبق أن المراد بالعسيلة الجماع، وأن بعض العلماء قال المراد به الإنزال، وأنه إذا حصل جماع بدون إنزال فإنها لا تحل للأول. والصحيح أن المراد بالعسيلة الجماع وإن لم ينزل، وأنه إذا جمع فإنها تحل للأول، إذا جمع حلت للأول، لكن بشرط أن يكون نكاحه صحيح. أما لو كان نكاح تحليل فإن وطأها لا يحل أصلا ولا يحلها للزوج الأول، لأن نكاح صحيح حرام وباطل فلا يفيد شيئا. طيب من فوائد هذا الحديث أنه يكنى عن الشيء الذي يستحيا من ذكره بما يدل عليه، لقولها قبل أن يدخل بها، والمراد بالدخول بها الجماع. وهكذا جاء في القرآن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جماع عليه. من فوائد هذا الحديث أنها لو تزوجت لزوج آخر وبقت عنده سنة أو أكثر ثم طلقها بدون جماع فإنها لا تحل للأول، لا بد من جماع. ومن قواعد هذا الحديث أنه إذا تصرف الإنسان تصرفا ولكنه على خلاف الشرع وهو يعتقده صحيحا فإنه لا عبرة بتصرفه. فهنا هذه المرأة لما طلقت ظنت أن التصرف هذا يبيعها للزوج الأول، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل له حتى يدخل بها. هل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل؟ هو قال حتى يذوق الآخر من عسيلته. نعم، الجواب الله ما يؤخذ من هذا، ما يؤخذ، لأن ذوقه من عسيلتها يمكن يكون في ليلة واحدة في أول ليلة، فلذلك لا يمكن أن يتخذ من هذا الحديث دليل على ما يسمونه بشهر العسل. ثم هذا الذي يسمونه بشهر العسل كثير من الناس الذين عندهم مال يذهبون إلى خارج البلاد وينفقون نفقات كثيرة، وربما يفعلون أشياء منكرة فيبدلون شكر النعمة كفرا والعياذ بالله. وما أحسن ما يفعله بعض الناس، وأقول ما أحسن يعني إنه أهون من غيره، ولا ما له أصل في الشر، يسافر بها مثلا إلى مكة أو إلى المدينة، نعم يأخذ عمرة وزيارة المسجد النبوي، لكن مع ذلك لا نقول إن هذا أمر مشروع، لكن نقول إذا بنيتم فهذا أحسن، وإلا الحمد لله يبقى الإنسان في بلده مستريح وآمن. طيب، وبهذا انتهى الباب الذي أنتم قمتم تدعون علينا به ما تدعون. نعم، كيف؟ لا خلاص، كيف عندك الآن تسمع ممكن؟ لا ما أسمع أحد رضعي، كل واحد الآن عندي وقفنا على حديث عائشة، آخر شيء حديث عائشة. طيب ناخذ المناقشة الآن. يرى بعض العلماء رحمهم الله أن النكاح واجب على القادر عليه وجوب عليه، فمن أين أخذه؟ عندك ها؟
من استطاع منكم الباءه من هذا الكلمه فليتزوج. اللام هنا للامر. طيب والاصل في الامر الوجوب. ما الذي يرشح هذا القول اي يقويه من الحديث؟ اولا قال فانه اغض للبصر واحسن الفرج، ثم قال ومن لم يحضر، فهذا يرشح ان يقوي القول بالوجوب. صح. لماذا وجه الخطاب للشباب انت؟ لانهم بحاجه لذلك. تمام. لانه بحاجه. الشاب اقوى كما قلت شهوه من الكبير. والشيء الثاني ان الشاب ربما يكون عنده نزوات، ولهذا جاء في الحديث وان كان فيه شيء من الضعف ان ربك ليعجب للشاب ليست له صبوه، يعني سفه الصبع. ليست له صبوه يعني ليست له سفه الصبع. طيب ما سبب حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم لكني انا اصلي واصوم الى اخر؟ ولا انا احسن. طيب هل معرفة أسباب الحديث أو أسباب نزول الآية من المهمات؟ وفي آية سواء في الحديث او الايات المهم ان معرفه سبب النزول مفيده لا شك، لكن قد تكون قد يضطر الانسان اليه. مثلا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. لو اخذنا بظاهر الايه لكان السعي مباح على يعني على احسن تقييم، لكن اذا عرفنا السبب عرفنا السر في قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهم. فالمهم ان معرفه سبب نزول الايه او سبب الحديث مهمه، لكن قد تكون ضروريه وقد تكون كماليه. معنى ذكي قوله عليه الصلاه والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، هل يدل على ان ترك السنن حرام من كبائر الذنوب؟ نعم. اذا من ترك رفع اليدين في الصلاه فليس من الرسول. الطريقه يعني طريقة. نعم. كيف؟ نعم. سليم.
ما
طيب خالد طيب فهم فلا يكون من الكبائر. طيب صحيح لماذا؟ ولهذا جاء التعبير من رغب عن سنتي، رغب عنها يعني زهد فيها وعدل عنها إلى غيرها. أما لو ترك سنة من السنن فهذا كغير من طيب. هل سبق لنا في الأحاديث ما يوحي بأن الشرع يبلغ منا كثرة الأولاد؟ نعم أيها أحسن. من أين تأخذه؟ من قوله الولود. هذا من قول الولود، هذه دلالة تضمن المطابقة. طيب أيها في شيء بعد؟ لا في لا هذا تعليق. نعم أحسن سمعتم كلامه. يقول ياسر يؤخذ من الكلمتين الولود صرح كثر الولاد، الودود أيضا يؤخذ منها استحباب الأولاد، لأن المرأة الودود يؤدي مودة الزوج إلى كثرة الجيران، وهذا يؤدي إلى كثرة الأولاد. تمام. طيب وهل الكثرة عز أو ذل؟ جمال وغير نريد عزا في الدنيا ولا أخر أبناءه تمشي حاله. ما عندك دليل بس من القرآن والسنة؟ نعم وجعلناكم فان نعمة الله عليه. طيب وغير في ذي آخر؟ لا رشيد شاي قال لقوم واذكروا رسلكم قليلا فكثركم. احسنت. طيب لا اله الا الله. رجل بلغ ان فلانا خطب من قوم اشرف هو موجود؟ نعم. بلغه أن فلانا خطب من قوم ولكن لم يعلم أنهم ردوه أو قبلوه، فذهب ليخطب منه من هؤلاء القوم، ماذا تقول؟ أما هذا رجل بلغه أن فلانا خطب من قوم ولم يعلم هل القوم قبلوها أو ردوه، فلهذا يخطب منهم. ها؟ إيه هذا ما تمشي. نعم شيبة.
لا يجوز.
لا يجوز. ما الدليل؟
الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه.
نعم.
لا يخطب الرجل على الإسلام.
حتى.
يترك او
يأذن. احسن صح. طيب الحديث يقول حتى يترك او يأذن، حتى يترك او يأذن. طيب اذا رد وما ترك ولا أذن لكني اعلم ان اهل البنت ردوا، يجوز؟ الحديث يقول حتى يأذن نفسه. طيب خاطب ما ترك، لا ما ترك، يظل متمسك ويكتب لهم ويكلمهم بالتلفون. بس نريد عن شيء يدل على الحديث. نقول الخطبه الان غير غير قائمة، خطبها عن غير قائمة خفض. فهو ومن لم يخطب سواء.
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أسفاء بعض، والموالي بعضهم أسفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنكحي أسامة. رواه مسلم.
قال لها إيه؟
أنكحي.
أنكحي. نعم. أنكحي. ينكح.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. وكان حجاما. رواه ابو داود والحاكم بسند جيد.
وانكحوا اليه
ثقة.
وانكحوا الحمد لله.
يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب الكفاءة والخيار. الكفاءة يعني مكافأة الشيء للشيء. ومن المعلوم أن الكفاءة في الدين من حيث أصل الدين لا بد منها، فلا تتزوج المسلمة كافرة باتفاق المسلمين، وبالنص أيضا: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والكفاءة في العدالة، يعني فاسق يتزوج امرأة ملتزمة، هذا ليس بشرط ما دام فسقه لم يخرج من الإسلام، لكنه لا ينبغي أن يتزوج الفاسق ما إمكان أن يتزوج بعدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ولكن احيانا تلجئ الحاجه او المصلحه الى تزويج فاسق، مثل ان تقول المراه طيبا لا يكره الخطاب عليها، او تقول المراه قد كبرت وهي بكر ويقل الخطاب عليها، فهنا تزويجها بالفاسق يكون لحاجه، الا انه يستثنى من الفسق فسق الزنا كما سبق، فإن تزويج الزاني حرام ولا يصح النكاح، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. هذا شيئا. إذن الكفاءة في الدين لا بد منها. نعم. ويستثنى منها أن يتزوج المسلم بالكتابية، لأن المسلم هنا، لأن الزوج هنا أعلى من الزوجة، الزوج أعلى من الزوجة. وقد جاء القرآن الكريم بحل تزوج الرجل المؤمن بالمرأة الكتابية، فقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولكن مع هذا كره كثير من السلف أن يتزوج المؤمن كتابية مع إمكان أن يتزوج مسلمة، وإن كان هذا حلالا لكن كره ذلك. وعلل الكراهة بأمرين: الأمر الأول أن هذا قد يكون خطرا على دين المرء المسلم، ولا سيما إذا أحبها حبا شديدا، فإن ذلك يخشى أن تؤثر عليه. ويذكر أن رجلا مؤذنا فعد المنارة فوجد على أحد السطوح امرأة نصرانية جميلة، فأخذت بلبه فأرسل إليها يخطبها، فأبت إلا أن يكون نصرانيا نعوذ بالله، فحاول فأبى فقالت لا يمكن إلا أن تكون نصرانيا، فتنصر. ولما تنصر قالت له إنك بعت دينك بشيء رخيص فستبيعوني بعض لا حاجة لي فيك، فصار ضد عن الإسلام والعياذ بالله ولم يحصل له مقصود. طيب إذن استثنينا من المكافأة في الدين المسلم يتزوج كتابية، ومع ذلك قلنا إن كثيرا من السلف كره ذلك خوفا على الإنسان من أن تؤثر عليه، هذا السبب. السبب الثاني أنه إذا تزوج الكتابية فإنه سوف ينقص تزوج مسلم، فتبقى النساء المسلمات عانسات لا أزواج لهن، عرفتم؟ فبدل من يتزوج كتابية يتزوج مسلمة يحسن فرج امرأة مسلم، خير لهم إن يحسن فرج امرأة كتابية. واضح يا جماعة؟ الكفاءة في الفسق في العدالة قلنا ليست بشرط، ليست بشرط، لكن لا ينبغي أن يزوج امرأة ذات عدالة لرجل فاسق إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومثلنا لهذا بمثلين: أن تكون امرأة سيبا لا يرغب فيها، أو تكون بكرا قد بلغت من الكبر ما يزهد الناس فيها، فحينئذ لا بأس أن يزوج، وربما يأتيه الله وعلى كل شيء قدير. الثالث: الكفاءة في النسب. الكفاءة في النسب يعني أن تكون المرأة ذات نسب، وأن يكون الزوج لا نسب له. وليس معنى لا نسب له أنه ليس له أب، لا هو له أب، لكنه ليس من قبائل العرب، ليس من قبائل العرب، والمرأة من قبائل العرب، المرأة قبيلية، وهو ما يعرف عندنا في الخضير والقبيل، وعند العامة البحثة الشيخ والعبد. القبيل يسمى شيخا، والذي ليس له قبيلة يسمى عبدا، بناء على الأصل، لأن الأصل إن غير القبيل من الموالي من الذين أسلموا ولم يعرف لهم نسب عربي من الفرس أو الروم أو غيره. على كل حال الكفاءة في هذا الأمر مختلف فيها، فمن العلماء من يقول إنها شرط للصحة، شرط لصحة النكاح، فلو تزوج غير قبيلي بقبيلية فالنكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح لفوات شرط الكفاءة. وقال بعض أهل العلم إنه شرط للزوم وليس شرطا للصحة، يعني أن المرأة إذا زوجت في غير قبيلي وهي قبيلية فلأوليائها أن يفسخوا، أوليائها غير لم يزوجوها، لأن الذين زوجوها قد رضوا، لكن أوليائها غير الذين زوجوها كأبناء العم وأبناء الأخ وما أشبه ذلك، فلهم أن يفسخوا النكاح. ولكن هذا القول الثاني والذي من قبله كلاهما ضعيف، أما القول الأول الذي قبله فهو من الغرائب أن تكون هذه الكفاءة شرطا للصحة. رجل عالم غني كريم خلق دين لكنه غير قبيلي يأخذ امرأة قبيلية كلفة ونقول النكاح غير صحيح، هذا سبحان الله عظيم، يعني عجب أن يقول به عالم من العلماء. ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لكونه شرطا للزوم، هذا أيضا فيه نظر. امرأة رضيت هي ووليدها الأقرب بهذا الرجل العالم العادل الكريم الشجاع ولكنه غير قبيل، كيف نقول لابن العم البعيد افسخ ان شئت؟ مع اننا نخشى ان يكون قصده بهذا الفسق الحسد والغيره ان يتزوجها مثل هذا الرجل. نعم، فالصحيح انه ليس لاحد ان يفسخ. وما احسن ما حصل في قضيه عند احد قضاة هذا البلد سابقا، تزوجت امرأة قبيلية لشخص غير قبيل، تزوجها أبوها ورضيت بذلك، فجاء أمامها يتحاكمون إلى الشيخ صار، فقال لهم لا بأس أنا أفسخ النكاح ولكن بشرط أن تلتزموا بالإنفاق عليها مدى الحياة. وهو قاضي ذكي يعرف أنهم لن يلتزموا بذلك، فتناظروا فيما بينهم، وإذا الإنفاق عليها سيكون متعبا لهم، فقالوا لا لا نلتزم بذلك. قال جلس أرجعوا وراءه. وهذه لا شك أنها ذكاء من القاضي لعلمه أنهم لن يلتزموا، أما لو علمنا أنهم يلتزمون لقلنا ليس لكم حق، المرأة راضية وأولياء الأقرب راضون وما المال. كم هذه الكفاءة؟ ثلاث كفاءات. وسيذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهذا الأمر. وأما قول الخيار، الخيار يعني به خيار العيب، خيار العيب. واعلم أن الخيار في النكاح له سببان بل أكثر من سبب. السبب الأول العجز، السبب الأول العجز، يعني أن يجد أحد الزوجين صاحبه معيبا، هذا واحد. الثاني فوات صفة مشروطة، فوات صفة مشروطة، مثل أن يشترط الزوج أن تكون الزوجة ذكرا فتبين أنها سيئة، أو أنها جميلة فتبين أنها غير جميلة، هما أشبهان. المهم سواء إيش صفة مشروطة، سواء صفة مشروطة، هذا سببين. السبب الثالث ما سيذكر المؤلف من إسلام أحد الزوجين وما أشبه ذلك. فهذه الخيار، الخيار قلنا سببه إما عيب في المرأة أو فوات صفة مشروطة، يقول لمن له الحق الخيار، إن شاء فسخ النكاح وإن شاء أمضاه. طيب، هل هناك خيار شرط؟ هل هناك خيار شرط؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل يثبت خيار الشرط في النكاح أو لا. فمنهم من قال إنه يثبت، بمعنى أنه يشترط عند العقد أن لكل واحد منهما شرط لمدة 3 أيام أو 4 أيام. نعم، فمن العلماء من قال يصح، ومنهم من قال إنه لا يصح. قال لأنه إن كان خيار للزوج فهو مستغن عنه. لماذا؟
في الطلاق يطلق بالأخيار، وإن كان الخيار للزوجة فإن الزوجة ناقصة في عقلها ودينها، ربما إذا حصل من زوجها أدنى كلمة قالت اخترت الغير فهدمت النكاح، أليس كذلك؟ نعم هذا هو الواقع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال إنك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سيئة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم، فلهذا لا يحسن الخيار. والذي نرى في هذه المسألة تفصيل، وهو أنه إذا كان الخيار لغرض مقصود فلا بأس، مثل أن تقول انقاض لي السكن في هذا البيت فلا وإلا فليخير، ثم تنزل على قوم يؤذونه، مثلا نزلت على أناس عندهم إخوة متعددون، كل واحد منهم له زوجة، كل زوجة لسانها أطول من ذراعها، ويتعبون هذه المرأة، فقالت له أنا أشترط لنفسي أنه إذا لم يطلب لي المسكن فلي أخيار، هذا جائز لأنه لغرض مقصود، ليس خيارا مطلقا بل هو خيار لغرض المقصود. إذن خيار أي خيار فوت صيغة مشروطة، خيار شر. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض، العرب بعضهم أكفاء بعض، العرب إذا أطلق فالمراد بهم العرب المستعربة، لأن هناك عرب عاربة يعني من أصل هم عرب، وعرب مستعربة، فبنو إسماعيل عرب مستعربة، لأن لغة إسماعيل لغة إبراهيم غير عربية. ثم لما نزل شرهم مكة وهم من عرب عاربة استعرب ذرية إسماعيل فصاروا العرب المستعربة، يعني الذين تلقوا العربية من جديد، وهم أفضل من العرب العاربة لأنهم من سلالة الأنبياء، ولأن فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف بني آدم. يقول العرب بعضهم أكفاء بعض، حتى لو كانوا من قريش بني تميم وغيرهم فهم أكفى، فالهاشمي ومن من آل البيت والتميمي وغيرهم كلهم أكفاء، كلهم أكفاء. الموالي من هم الموالي؟ الذين أعتق جمع مولى وهو العتيق، بعضهم أكفاء بعض، فالمولى كفء للمولى والعرب كفء للعرب، إلا حائكا أو حجاما. الحائك هو صانع الشهاكة الغزل والنسيج، لأن هذه المهنة عند العرب مهنة منقوصة، يعني زرية مزرية بالإنسان. والحجام كذلك، الحجام مصاص الدماء، تعرفون الحجامة؟ الحجامة في الزمن السابق وإلى الآن عبارة عن شرط مكان معين في البدن، ثم تورى فيه ما يسمى بالقارورة، ولها أنبوبة دقيقة يمصها الحجام حتى يبرز الدم وتتفرغ هذه القارورة من الهواء، تفرغ من الهواء، وإذا تفرغت من الهواء
وقد ضغط عليها على المكان فإنها تلصق تبقى لا. ثم كما تعرفون تفرغ الهواء يستوجب سحب الدم، فإذا امتلأت من الدم سقطت، ثم يعيدها مرة ثانية حسب ما يراه. الحجام عند العرب ذو مهنة حقيرة، مزدرات، فلا يكون الحجام كفءا لبنت البزاز. من البزاز؟ بائع الأقمشة، ولا لبنت الصائد، البائع الذهب. طيب الصانع صاحب الكير كذلك. هذا انصح الحديث، ولكن الحديث استنكره أبو حاتم، استنكره أبو حاتم، وذلك لأن هذه الصناعة المزرية تكون مزرية عند قوم غير مزرية عند آخرين، ثم قد تكون مزرية في زمن غير مزرية في زمن آخر، أليس كذلك؟ أين؟ ربما الحجامة فيما سبق على هذا الوجه الذي شرحناه آنفا، وتكون حجامة بوسائل جديدة لا يقربها الحاجة ولا يمص الدم، ويكون بعيدا عما يزدريه الناس به. طيب يقول رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسمى، إذا كان لم يسمى فهو مبهم مجهول، وحديث المجهول مجهول مرجول. إذن هذا الحديث نأخذ فوائده، وبعد إذن إذا تبين أنه باطل بطلت فوائده. هذا الحديث يدل على أن العرب بعضهم لبعض أكثر، ولو كانت القبائل بعضها مع بعض أشرف، يعني لو كان بعض القبائل أشرف من بعض فإن العرب كلهم أكثر لبعض. فيستفاد من هذه الفائدة، يستفاد من ذلك أيضا أن ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقتنا الحاضر من كون الهاشمي لا يزوج إلا هاشمية منكر لا أصل له من الشر. ولهذا تجد النساء عندهم عانسات، وتجد الشباب في ضيق، لأن الشاب في عاداتهم لا يمكن أن يتزوج غير هاشمية أو غير امرأة من البيت، والشابات أيضا لا يمكن أن يزوجن بغير هاشمين أو من البيت، ويحصل هذا شر كثير. مع أن هذا القول ليس له أصل، ليس له أصل. آل النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن لهم خصائص، لكن ليس من خصائصهم أن لا يتزوجوا من أحد وأن لا يتزوج منهم أحد، هذا خطأ. إذن وظهر هذا الحديث أن العرب أكفاء لبعض مطلقا، ولكن لا بد أن نلاحظ ما أسلفناه في مقدمة البحث وهو كفاءة الدين. فالعربي الكافر ليس كفءا للعربية المسلمة مهما كان، أردتم؟ حتى لو كان الكافر من أهل الكتاب، لو فرضنا أن عربيا تنصر وأراد أن يأخذ امرأة مسلمة قلنا لا ليس كذلك. هنا أشكال أورده بعض النصارى، قال سبحان الله الإسلام ما فيه عدالة، الإسلام ليس فيه عدالة. لماذا؟ قال لأنه يجيز لأهله أن يتزوجوا بالنصرانية، ولا يجيز للنصراني أن يتزوج بالمسلم، وهذا جو، هذا جو صح ولا؟
نعم غير صحيح ما في شك، لكن هذا شبهاتهم، هذه شبهاتهم التي يتسنى بها. يقال إن هذا ورد على بعض طلبة العلم فقال الجواب على هذا السهل، لأن المسلم يؤمن بمحمد وعيسى، المسلم يؤمن بمحمد وعيسى، والنصرانية النصراني لا يؤمن إلا بعيسى، فلذلك هو يتزوج امرأة نصرانية لأنه يؤمن برسولها، ولا يمكن أن يزوجها رجلا لا يؤمن برسوله. واضح؟ هذا جواب، يعني جواب على الماشي، لكنه جواب صحيح مقنع مقنع. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الموالي بعضهم لبعض أكفاء، أن الموالي بعضهم لبعض أكفاء، فهل يؤخذ منه أن المولى لا يكون كفا للعربي؟ قد يؤخذ منه وقد لا يؤخذ. استمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومعلوم أن العبد يقتل بالحر، مع أنه يقول الحر بالحر والعبد بالعبد، ولو قتل العبد حرا لقتل. صحيح لو قتل الحر عبدا لكان عند كثير من العلماء أو أكثرهم لا يقتل، وإن كان هناك خلاف في المسألة، فإن بعض العلماء يقول إذا قتل الحر عبدا قتل به، ويستدلون بالعمومات وبأدلة أخرى إن شاء الله تأتي في باب الكفار. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الحارج ليس كفءا لغير الحارج لقوله إلا حارج، وأن الحجام ليس كفءا لغير الحجام لقوله أو حجاما. وإذا قلنا هذا الحديث ضعيف سقطت هذه الفوائد، إلا ما شهد بسرعة النصوص الأخرى ككفاءة الدين مثلا. ثم قال: وله شاهد عند البزاري عن معاذ بن جبل بسند منقطع. نعم، ايوه، وش الفائده؟ شاهد بسند منقطع، هذا الشاهد قد نقول هذه شهاده غير مقبوله. ليش؟ لان السند منقطع، انقطاع السند، من الذي من هذا المنقطع؟ قد يكون من الكذابين، ما ندري. الأول راوي لم يسمى، والثاني سنده منقطع، فأين قوة هذا بهذا؟ ثم إن أبو حاتم رحمه الله استنكر إما عن طريق المتن وإما عن طريق السند، يعني قال إنه منقطع. وعن عائشة وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. فاطمة بن قيس من صميم العرب، وأسامة بن زيد بن حارثة أصله عرب لكنه مولى شرع عليه الرق، ووهبت خديجة زيدا للرسول صلى الله عليه وسلم، وولده أسامة أعتقه الرسول فكان له الولاية عليه وعلى ذريته، لأن الإنسان إذا أعتق شخصا صارت ولايته له وولاية ذريته أيضا، فأعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أسامة بن زيد مولى، لكنه مولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه، مع أنه مولى. نعم، وأكرمه في حجة الوداع إكراما لم ينله أحد من العرب. في إيش؟ أردفه خلفه قبل أن يرجف الفضل بن عباس، لأنه أردف أسامة في سيره من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس في سيره من مزدلفة إلى منى، المدى قريب، والإرجاف
متأخر، فإرداف أسامة أقوى من إرداف الفضل، وأيضا أقدم، قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام على كل العصر. طيب، أسامة رضي الله عنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة أن تتزوج، لأن فاطمة جاءت تستشيره في ثلاثة خطبوها، أسامة بن زيد، والثاني أبو جهل، والثالث معاوية ابن أبي سفيان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل فضراب للنساء، وفي رواية: فلا يضع العصا عن عاتقه. فقيل إنه لا يضع العصا عن عاتقه لكثرة أسفاره، لأن العصا يحتاج إليه المسافر ليضرب الإبل، وقيل لا يضع العصا عن عاتقه ليضرب النساء، وهذا هو هذا الذي تفسره الرواية الثانية: ضراب للنساء. والضراب للنساء غير مرغوب عند النساء، أليس كذلك؟ طيب، وقال في معاوية: صعلوك لا مال له، يعني فقير. وقال: انكحي أسامة. قالت: فنكحت أسامة واغتبطت به، أي صار غبطة لي ببركة مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معاوية صعلوك لا مال له وهو لا يدري؟ فلعله يكون ذا مال، وفعلا كان ذا مال. ماذا صار؟ صار خليفة، خليفة من أكبر الخلفاء الذين يعني يتباهون في الدنيا. فنقول في الجواب عن هذا: إنه يؤخذ منه فائدة مهمة جدا، وأن العبرة في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتظر. تبارك في هذا القاعدة المفيدة: العبرة في الأمور بإيش؟ بالمنظور لا بالمنتظر. أنت غير مكلف بأمر الغيب، أنت مكلف بشيء بين يديك. ومن هنا نعرف جوابا لسؤال يقع كثيرا: يخطب الرجل امرأة ملتزمة وهو غير ملتزم، وتحب أن تتزوج به، وتقول: لعل الله أن يهديه على يدي، عرفت؟ وهذا عمل بمنتظر أو بمنظور؟ بمنتظر، ما ندري. المنظور اللي أمامنا الآن أنه الملك. فإذا قالت: لعل الله أن يهديه على يدي، قلنا: ولعل الله أن يظلك على يدي، أليس كذلك؟ كل متوقع. وكونك تظلين على يديه أقرب من كونه يهدى على يديك، لأن المعروف أن سلطة الرجل على المرأة أقوى من سلطتها عليه، أليس كذلك؟ وكم من إنسان يضايق الزوجة لما يريد حتى يضطرها إلى أن تقع فيما يريد دون ما تريد، وهذا شيء مشاهد مجرد. أهم شيء عندي أن نعرف أن الإنسان مكلف بما ينظر لا بما ينظر. ويتفرع على هذا القاعدة المفيدة: لو أن وليا لمال يتيم رأى أن من المصلحة أن يشتري له عقارا، لأن العقارات في ارتفاع، فاشترى له عقارا ب500,000، وبعد سنتين أو ثلاث نزل إلى 100,000، فهل نقول لهذا الرجل: أنت فرطت؟ ليش؟ لماذا؟ نقول لأن الإنسان ليس له إلا النظر في الحاضر، أما المستقبل فأمره إلى الله. ولو أن الإنسان نظر إلى الاحتمالات التي يمكن أن تكون في المستقبل، نعم، ما فعل شيء، لا بتقدم ولا بتأخر. لكن الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من فوائد هذا الحديث ونقوله فيما أشرنا إليه من تمامه، أنه يجوز للمستشار أن يذكر العيوب في من استشير فيه. يجوز كان يعبر ولا يجب؟ ها؟ يجب، نعم، أنه يجب على المستشار أن يذكر عيوب من استشير فيه، وهو إذا فعل ذلك يكون مأجورا مثابا على ذلك ثواب الواجب. لا يقول والله ما ودي أبقى رزقه، يقول هذا ابقى ما دام في هذا نصيحة لأخيك المسلم فأنت مأجور. ومن فوائد هذا الحديث خبرة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لأن هذه مسائل دقيقة، والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون له مشاغل كثيرة، إمام، رسول، قائد، مبلغ، كل الأمة شؤونها متعلقة به، ومع ذلك لا يخفى عليه كثير من أحواله، يعرف النسب ويعرف الأحوال، نعم، وسبحان الله الذي ألهمه. ويتفرع على هذه القاعدة، هذه الفائدة، أنه ينبغي للإنسان أن يكون خبيرا بأهل زمانه، لأنه قد يحتاج إلى هذه الخبرة، وإذا احتاج إليها ثم سأل عنها فربما لا ينصح له بإعطاء الحقيقة. وكم من إنسان سأل عن شخص فجعلوه فوق الثريا وهو تحت الثرى، لا سيما في عصر الحاضر يوجد ناس يبيعون دينهم والعياذ بالله بكل رخيص، كل رخيص، تجي لما تقول شلون تأنفع هذا، ما شاء الله، نعم، قانت آناء الليل ساجعا وقائما وهو لا يعرف المسجد، نعم، حسن الأخلاق وهو يناطح الريح ويهوشها يذهب، ما هو صحيح هذا. فيجب يعني ينبغي للإنسان ولا سيما الذي يتولى أمور الناس أن يكون عالما بأحواله. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للحرة أن تنكح الموت. وش الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليها وهي حرة من قبائل العرب، أن تتزوج وتأنها جنسين وهو مولى من الموالي، وهذا مما يدل على أن الحديث الأول منكر كما استنكره أبو حاتم رحمه الله، لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. طيب، نعم،
أنا يا شيخ،
نعم،
أحسن الله إليك، يعني في مثلا فيما لو نكح الأمر الثاني المرأة هي كحرة ولكن عرض له عالم مثل أصبته عنده
مثلا، وين كنا فيها؟
هذا أحسن الله إليك، يعني مرتبطة في بعض البعض،
هذا في محرمات النكاح.
لا هذا في الأحاديث الأخيرة. طيب، أقول أحسن الله إليك، أصبته عنده صار عن ميلا مثلا، أو على سبيل المثال أصبت فعين كما يحصل في اليوم.
إيش؟
أصبت فعين يعني.
نعم.
هذا يقضي عليك بعض المرأة.
نعم.
فهل تحل بهذا يعني من ضبط هذا للزوج الأول؟
هي الزوج الأول. من الزوج الأول؟
هذا رجل طلق امرأته.
طلق امرأته.
فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة.
أي نعم. طلقها كم؟
ثلاثة.
إذا سبق لنا هذا.
مش
من طلقة ثلاثة ما تقرأ هنا
إلا بس عن مسألة هذه أحسن الله إليك عن مسألة هذه
إيه؟
أنا قلت إنه إذا أصابه شيء ولا نحن اشترطنا أن يقع في هذا أن يقع
إيه نعم أن يكون الزوج الثاني الذي نكح بعد الشراط الأول
لا بد أن يجمع. لو حفظ ما خالف، لو لم يقرأ لعلة، لعلة سواء كان عنيلا أو أصابت وعيه في الخلف أو أصابه مرض طارئ أجل عن وضع فلا تحيي.
ماشي.
هذا
الله
عليك. ربما هي امرأة فتاة. وش تقول لغفور؟ إنما معه يدعي لهم بالتوبة.
لكن أحسن الله عليك مثلا على سبيل المثال يعني نفرض أم المسألة الخروجية هذه مثلا امرأة أصابتها عين يعني منعت للزواج مطلقا يعني الرجل يريدها
نعم
فأصابها بعين منعت مطلقا كلما تزوج الرجل عجز عن إتيانها
نعم
وغشها
نعم
فكيف تبقى يعني على المشاكل
يعني بعد الزوج الأول
أي بعد الزوج
أي تبكي أو يأخذ الإنسان ترضى أبوه لو ما أتي معه نعم نعم
يعني
إذا
اختلف
قال قاضي الفقيه فيه يعني أنه
فقير
وإذا
نصاب
جاي فقير
نعم. الشيخ
قال هذا فقير وعاده بفقر فأسامة لم يعده بفقر.
من قال لك أنه فقير؟
الشيخ يسير سأل فقير. لا نحن نطالبك بالدليل.
الشيخ أكتب إنسان فقير
يعني. نطالبك بالدليل.
ايش
ترجع انت شان صحيح
روايه صحيح نحن
علينا ان قال الكتب
الذي
نقل ايه يكون بسنن صحيح والا لصح ايراده ولهذا لم تقل يا رسول الله واسامه الفقيه هذا صحيح هذا عراض صحيح لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها فإذا خطبها ثلاثة حينئذ نقول هذا صغير وذا غني